يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير فهذه 13 آية في وصف الصنف الثالث وهم المنافقون أعاذنا الله جميعا من النفاق كبيره وصغيره دقيقه وجليله ظاهره وخفيه اعتقاديه وعمليه يقول الشيخ رحمه الله ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر وهذا تعريف النفاق على عمومه أي يدخل فيه جميع أنواع النفاق لأن هذا الخير الذي يظهره المنافق قد يكون هو الإسلام والشر الذي يبطنه قد يكون هو الكفر وهذا هو النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي وقد يكون الخير الذي يظهره المنافق هو حلاوة اللسان لمن يعامله والثناء عليه ونحو ذلك والشر الذي يبطنه أنه إذا غاب عن هذا الشخص تكلم فيه بسوء وقدح فيه وما إلى ذلك فهذا نوع من أنواع النفاق ولكن ليس هو كالنفاق الأكبر الذي يخرج من الملة بل هو نفاق عمل وليس نفاق اعتقاد ولذلك يقول الشيخ واعلم أن النفاق هو إذن هذا التعريف عام للنفاق يشمل كل أنواعه قال واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي إذن هذا التعريف عام هذا التعريف عام يشمل النوعين يشمل نفاق الاعتقاد ونفاق العمل طيب كالذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإذا خاصم فجر وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من التنبيه فإن الشيخ ذكر عبارة توهم أنه حديث واحد فإن أهل العلم إذا قالوا وفي رواية فإنما يعنون نفس الحديث فحديث آية المنافق 3 هذا عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أما الرواية التي أشار إليها فليست رواية لهذا الحديث، وإنما هو حديث آخر من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، فيه أربع من كن فيه أربع من كان فيه خصلة منهن، كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والشاهد: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. نعم، الحديث هكذا لفظه بدايته: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه أو كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أو بهذا المعنى، على كل حال هما حديثان وليس حديثا واحدا، بل أنت إذا تأملت الروايتين وجدت أن مجموع الخصال خمسة وليس أربعة كما يوهم كلام الشيخ. فإن حديث عبد الله بن عمرو فيه إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، وذاك الحديث فيه إذا وعد أخلف. نعم، والخصلتان الباقيتان مشتركتان بين الحديث، فهما خمسة. إذن فهي خمسة خصال بمجموع الحديثين وليست أربعة كما يوهم كلام الشيخ. فعلى كل حال هو توجيه، نعم هو توجيه الحديث كما يقال في تصحيح العبارة فقط. والشاهد على كل حال أن هذه الخصال هي خصال النفاق العملي، هي خصال النفاق العملي وليس الاعتقادي. ثم يقول الشيخ: وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام، وهذا بين في أن الشيخ على أصول أهل السنة وقواعدهم في التفريق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، وأن النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام، فإن الإيمان كما قلنا شجرة لها أصل وفروع، أو إن شئت قلت له أصل وشعب، وكذلك الكفر شجرة خبيثة لها أصل وفروع، أو إن شئت قلت له أصل وشعب. فلا يدخل الشخص في مسمى الإيمان إلا إذا كان عنده أصل الإيمان، إلا إذا كان عنده أصله أو شيء من هذا الأصل أو شيء من هذا الأصل. وكذلك بالنسبة للكفر، لا يخرج الإنسان من ملة الإسلام إلا إذا كان أصل الكفر في قلبه أو عنده شيء من ذلك الأصل، ولا يلزم أن يكون كل ما في الأصل موجودا. فالإيمان يقوم على أصل، والكفر يقوم على أصل أو على أصول. فالشاهد على كل حال أن النفاق أيضا نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. أيهما الذي يخرج من الملة؟ نفاق الاعتقاد. وليس من قال كذلك يعتبر مرجئا ولا جهميا، بل هذا الكلام لا شك أنه خطأ واضح وفاحش. وكل أهل السنة على هذا التقسيم الذي بينته دون مخالف، وإنما يخطئ من أخطأ عليهم إذا لم يفهم كلامهم، إذا لم يفهم كلامهم. فالشاهد أن يقول الشيخ: وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين، فالظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله، فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلى أحوالهم أو جلاها أظهرها، ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. وقال تعالى: يحذر المنافقين، وقال تعالى: يحذر المنافقون، هذه آية الشيخ يقصد هنا، نعم، وقال تعالى: يحذر المنافقون، نعم يحذر، هنا يحذر وإلا في الآية يحذر المنافقون. طيب، يحذر المنافقين أن تنزل، هو الشيخ استعمل ألفاظ الآية، نعم استعمل ألفاظ الآية، ولكنه طبعا وضع كل شيء في موضعه من الإعراب اللائق به. فالآية يحذر المنافقون أن تنزل إيش عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فالشيخ استخدم ألفاظ الآية لكن بحسب ما يقتضيه الإعراب. وقال تعالى: يحذر المنافقين أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان. وهنا أيضا الذي لا يعرف الشيخ وأنه من أهل السنة وكان في نفسه من الشيخ شيء، لعله أيضا يأتي لمثل هذه العبارة ويقول: هذا الشيخ يقول الإيمان فقط هو ما في القلب ونطق به اللسان، ولا ليس الأمر كذلك. وينبغي دائما أن نحسن الظن بأهل العلم وطلبته، وأن نفهم كلامهم في كل موضع بما يناسبه من حيث الإطلاق والتقييد، لأن هذا أصلا هو الذي وجد في الكتاب والسنة، أن الكلمة الواحدة تستخدم مطلقة ومقيدة، ويفهم كل موضع بما يناسبه، ولا تعارض إلا عند الجاهل أو صاحب الهوى. فالشيخ هنا يقول: لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، ونحن طبعا نعرف أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فهل الشيخ لا يقول بهذا ولا يقول؟ يقول، لكن الشيخ هنا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عما لا يحصل الإيمان إلا به في الحقيقة، أي بحصول أصله الذي هو في القلب ونطق به اللسان، وإلا فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكنها من تمامه وكماله، وليست الأعمال من أصله، وإنما من تمامه وكماله. طيب، قال: فأكذبهم الله بقوله وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذه مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده، أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا. وعباده المؤمنون أو عباده طيب، يعني لو كان معطوفا على لفظ الجلالة لكان عباده، لكن لما جاءت كلمة المؤمنون مرفوعة اقتضى أن تكون عباده، تكون الجملة مستأنفة مبدوءة دون أن تكون مرتبطة من حيث الإعراب بالجملة التي سبقتها. لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا وعباده المؤمنون، أو هي معطوفة على المحل كما يقول بعض أهل العلم بالنحو وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان، فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصر، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. هنا يقول المحشي وما أشد عذابهم وأفجعه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا عياذا بالله. طيب، والآية في قراءتها وجهان، في الدرك وفي الدرك، طيب لغتان وقراءتان صحيحتان، في الدرك الأسفل من النار وفي الدرك الأسفل من النار. نعم، طيب، هنا نعود لهذه الآية ونعود لبعض ما قاله الشيخ ومن الناس، الآية الثامنة والآية التاسعة. نعم، الآية الثامنة والتاسعة. طبعا نحن عرفنا أن الله عز وجل وصف المؤمنين في أربع آيات، من الآية الثانية من السورة إلى الآية الخامسة، هذا في وصف المؤمنين، والآية السادسة والسابعة في وصف الكافرين الأصليين الظاهرين، ومن الآية الثامنة إلى الآية العشرين هذا في وصف من؟ المنافقين. وقلت في الدرس الماضي إن الناس ثلاثة أصناف، وليس ثم صنف رابع، لا يوجد صنف رابع. فالناس في الدنيا ثلاثة أصناف، وأما في الآخرة فمن حيث التسمية هم أيضا ثلاثة أصناف، لكن من حيث العاقبة هم صنفان فقط، صنف مؤمن وصنف كافر. والمنافقون كفار، المنافقون كفار في الحقيقة وفي الباطن، فالمنافقون كفار، بل هم من أشد الناس كفرا، ولذلك هم في الدرك الأسفل من النار. وكما قلت هناك قراءة الدرك، فإن الدرك يجمع على دركات، والدرج يجمع على درجات، فالدرجات أو الدرجة يعني تجمع على درجات، والدركة تجمع على دركات. فالدرج ما يصعد به، درج صعود، والدرك نزول وهبوط وسفل، فالدرج يصعد به والدرك ينزل به، فما كان فيه صعود فهذا درجات، وما كان فيه نزول وسفل وانحطاط فهذا دركة. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، والنار كلما اقترب من فيها من قاعها وقعرها كان عذابه أشد، نعوذ بالله من عذاب جهنم. فالشاهد حفظكم الله أن الصنف الثالث وصفهم الله في 13 آية، وهذا لخطورة هذا الصنف ولخفائه، لخطورته وخفائه، هو خطير جدا، حتى قال الله عز وجل هم العدو، هم العدو، وكأنه لا عدو غيرهم، وكأنه لا عدو غيرهم، أي هم العدو الحقيقي لكم، لأنهم بين أظهركم، فمثلهم كمثل السوس الذي ينخر الحبة من داخلها. فالمنافقون أشد على الإسلام والمسلمين من الكفار الظاهرين، فالكافر الظاهر هذا يقول أنا لست مسلما ولست من المنتمين لهذا الدين، فعداوة عداوة الكافر الظاهر عداوته ظاهرة، أما عداوة المنافق فإنها خفية، ولذلك قال تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، وهذا في سورة إيش؟ في سورة مخصوصة باسم هذا الصنف اسمها سورة إيش؟ المنافقون، إذا جاءك المنافقون، فسورة المنافقون يقول الله فيها هم العدو، هم العدو فاحذرهم، فكأنه جعلهم هم الأعداء لهذا الدين. فالمنافقون استغرق وصفهم 13 آية، واستغرق وصف المؤمنين 4 آيات، ووصف الكافرين 2 آيات. وهذا التقسيم الذي أشير إليه أو استفدناه من هذه الآيات 20 من أوائل سورة البقرة للأسف يهمله بعض الناس، ويقسم الناس في الدنيا فقط إلى مؤمن وكافر، وهذا خطأ، هذا خطأ، فالناس 3 أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. ولماذا نصر على هذا التقسيم في أحكام الدنيا؟ نصر عليه في أحكام الدنيا لسببين: لأن المنافقين لهم في الدنيا أحكام الإسلام، فهم في الدنيا أحكامهم أحكام المسلمين، فهذا المنافق الذي هو كافر في الباطن مسلم في أحكام الدنيا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يعامل معاملة المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وبالتالي فإذا مات هذا المنافق أين يدفن؟ يدفن في مقابر المسلمين. وهذا يشكل عند بعض الناس مع قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل هذا يعني أنهم لا يصلى عليهم مطلقا ولا يدفنون في مقابر المسلمين مطلقا؟ الجواب لا، الجواب لا، ولكن من عرف حقيقة المنافق، وهذا ليس أمرا سهلا، أي من عرف أنه كافر في الباطن، وهذا أمر ليس سهلا كما قلنا. لماذا يصفر هكذا التساجيل؟ طيب، يعني إخواننا أصحاب التساجيل كل واحد يراعي جهازه حتى لا يفسد على إخوانه تسجيله تسجيلهم، وحتى لا يشوش على السامعين. فقلت يشكل على البعض أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على هؤلاء المنافقين والقيام على قبورهم في الوقت الذي سمعنا الآن أن المنافق يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث من قبل ورثته المسلمين، وإن مات مسلم من أقاربه فإنه يرث مع الورثة، وبالتالي فهو لا يدخل في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا النص إنما يتعلق بالكافر الذي لم ينتسب أصلا إلى الإسلام، الكافر الأصلي، أو من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام، خرج من الإسلام. أما الذي ينتسب إلى الإسلام ولو كان في الباطن كاذبا في هذا الانتساب فإنه يعامل في الدنيا معاملة المسلمين. فالسبب الأول لحرصنا وإصرارنا على هذا التقسيم أن المنافق مسلم في أحكام الدنيا، يعامل معاملة المسلمين، يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين. ومعروف طبعا لديكم أن المنافقين كانوا كثيرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة وممن حول المدينة من الأعراب، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ولا يعرف كثيرا منهم. وأحكام الدنيا لا ينبغي أن تقام على شيء خفي، أحكام الدنيا لا تقام على شيء خفي، وإنما تقام على الأحكام الظاهرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل واحدا من هؤلاء المنافقين، والذي يدعي أنه قتل منافقا عليه أن يقيم الدليل والبرهان على دعواه. نريد حادثة واحدة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل واحدا من المنافقين وعامله معاملة من قال فيه من بدل دينه فاقتلوه، ما حصل. بل لما قيل له لماذا لا نقتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنهم في الحقيقة ليسوا أصحابه، لكن كما قلنا إن أحكام الدنيا لا تقام على شيء خفي، لأن الشيء الخفي هذا يمكن أن أختلف فيه أنا وأنت، أنت تقول هو موجود وأنا أقول ليس موجودا، فلان منافق أنا أقول لا فلان ليس منافقا، فما تستطيع أن تجزم بشيء مثل هذا بشيء مثل هذا. فأحكام الدنيا تقوم على الأمور الظاهرة، رجل هو الذي رضي لنفسه أن ينتسب إلى غير الإسلام أو كان مسلما وارتكب ما يخرجه من ملة الإسلام وأقيمت عليه الحجة فأبى إلا أن يخرج من الملة، فهذا هو الذي راضي لنفسه أن يكون خارجا من ملة الإسلام لأنه أقيمت عليه الحجة، أي قيل له هذا الذي قلته إذا لم تعد عنه فأنت لست من المسلمين، فيقول لا أتنازل عن هذا الشيء، خلاص وأقيمت عليه الحجة بأنه إن فعل لا يكون من المسلمين وأصر على فعله، فمثل هذا يعتبر خارجا من ملة الإسلام، فهذا ظاهر. فمن انتسب إلى غير الإسلام أو رضي لنفسه بالخروج من ملة الإسلام بعد إقامة الحجة عليه فهذا هو الكافر الظاهر الذي يعامل في الدنيا معاملة الكفار. ومن قال إنه مسلم فهذا قد يكون مؤمنا في الباطن وقد يكون كاذبا في دعواه وهو المنافق. كلا هذين النوعين يعامل في الدنيا معاملة المسلمين وتقام عليه أحكام الإسلام حتى ولو كان كاذبا في الباطن، ولو كان كافرا في باطن الأمر فيعامل معاملة المسلمين. فكما تعرفون الذي تعرفونه جميعا أنه لم يكن برغم كثرة المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للمنافقين مقبرة تخصهم. هل هذا كان موجودا؟ لا. أين هذه المقبرة التي دفن فيها المنافقون وحدهم؟ أين كانوا يدفنون؟ يدفنون في مقابر المسلمين، في نفس المقابر التي يدفن فيها الصحابة رضي الله عنهم. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول ورثه ولده عبد الله بن عبد الله أم لا؟ ورثه، وهذا لم يكن خاصا بابن أبي وهو رأس النفاق، بل كل المنافقين كانوا يرثون ويورثون، كانوا يرثون وكانوا يورثون، وتقام عليهم أحكام الإسلام وإذا ماتوا دفنوا مع المسلمين، حتى وإن امتنع عن الصلاة عليهم بعض من يعرف حقيقة أمرهم. فهذا ليس معناه أنه لا يصلى عليهم وأنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين. فبعد نزول الآية الكريمة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على الذين يعرف أنهم في الحقيقة منافقون وكان الناس يصلون عليهم. وهذا يشكل عند بعض الناس، يقول كانوا يظنون أو يفهمون أن قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يفهمون أن هذا حكم عام لكل المسلمين وليس الأمر كذلك. هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان على شاكلته من معرفة باطن المنافقين. فمن عرف باطن المنافق، من عرف باطن المنافق أي عرف حقيقة المنافق إما بإقرار المنافق على نفسه أو بشيء كالشمس في رابعة النهار، فهذا يمكن أن يمتنع من الصلاة على ذلك الرجل. وهذا الأمر حقيقة صعب، لأنه حتى لو قال لك المنافق بينك وبينه أنا أشك في صحة هذا الدين ثم مات هذا الرجل، هل تستطيع الجزم بأنه مات على ما حدثك به؟ صعب، أمور خفية يصعب أن تحكم فيها بحكم جازم. ولذلك من الذي كان يمتنع عن الصلاة على بعض من مات؟ كان يمتنع من جاءه خبر قاطع من قبل السماء. طيب من الذي يأتيه خبر قاطع من قبل السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو من أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن فلانا وفلانا وفلانا منافقون، مثل من؟ مثل حذيفة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا حضر الجنازة ينظر حذيفة، إذا صلى حذيفة صلى وإذا لم يصلي حذيفة لم يصلي. في الوقت ذاته لا ينهى بقية الناس عن الصلاة، لا ينهى. فهذا حكم فردي وليس حكما عاما، وبهذا يتضح لك هنا المقال وأن المسألة ليس كما يفهم كثير من الناس ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أن هذا محرم على جميع المسلمين وأن هذا حكم عام. خطأ. ومن فهم أن أهل العلم والفضل قد يتركون الصلاة على بعض المسلمين الذين ليسوا منافقين فهم حقيقة الأمر، أن المسألة ها هنا ليست من الباب الذي يظنه هو أن هذا لا تجرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا، لا ليس من هذا الباب، لأنه لو كان كذلك لسحبت كل الأحكام ولمنعت كل الأحكام ولم تنعت كل الأحكام التي تطبق على المسلم. لكن في الوقت الذي لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على المنافق يترك ورثته يصلون عليه، أقاربه يعني يصلون عليه، يغسلونه يكفنونه ويدفنونه ويرثونه، ولا يقول لهم لا يرث المسلم الكافر. وفي نفس الوقت من عرف من الصحابة كحذيفة وعمر رضي الله عنهم عن الجميع ما كانوا يقولون للناس أنتم أيضا لا تصلوا أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر من باب عدم إقامة أحكام الإسلام على المنافق، وإنما هو من باب آخر. هذا الباب يصلح أن يطبق حتى على بعض المسلمين الذين كانت لهم معاصي ظاهرة. رجل عرف مثلا بأنه سكير، أو بأنه من أصحاب الأهواء، أو من السحرة أو المشعوذين أو نحو ذلك، ومات هذا الرجل. طبعا هؤلاء الذين كانوا على كبائر أو معاصي ظاهرة أو نحو ذلك ولم تقم عليهم حجة يمكن بها أن يقال إنهم استحلوا هذا المحرم أو خرجوا من الملة، هؤلاء مسلمون وهم أحسن حالا ممن؟ من المنافقين. ومع ذلك فإنه يسن لأهل العلم وأهل الفضل والقدر وأهل الولاية ألا يصلوا على أمثال هؤلاء. من أي باب؟ من باب الزجر لأمثالهم. إذا شهد الجنازة سكير أو عربيد يقول إذا أنا لو مت لن يصلوا علي أيضا، هؤلاء الفضلاء الطيبون الذين يرجى أن يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءهم وأن يشفعهم الله في المتوفى، هؤلاء سأحرم لو استمررت على ما مات عليه هذا الرجل، سأحرم من دعائهم وسأحرم من الصلاة علي من قبلهم، فيرتدع وينزجر. إذن هو من باب الدعوة ومن باب الزجر لأمثال هذا العاصي السكير الماجن الشرير أو ما إلى ذلك. إذن ليس الأمر من باب أنه حكم عام. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أناس من المسلمين، ترك الصلاة على أناس من المسلمين، وليس لأنهم منافقون وليس لأنهم كفار. ترك الصلاة على رجل مات وعليه دين، هذا ليبين للناس عظم شأن الدين، أن الدين أمر عظيم، يعني ليس أمرا سهلا كما يفعل كثير منا في هذه الأيام. هدانا الله وهدى هؤلاء، يستدين بكل بساطة، وإذا جاء صاحب الدين ما معي شيء، وجاء الأجل ما معي شيء، فوت علينا بكرة يوم الخميس القادم الشهر الذي بعده السنة التي بعدها، وهو يسوف من أجل أن يضيع الحق، هو يسوف من أجل أن يضيع الحق. فليست نيته، ليست نيته إيش؟ السداد. هو يسوف ويماطل، وقد يكون معه، وقد يكون معه، لكنه يقدم شهواته ويقدم رغباته ويقدم مصالحه الشخصية بزعمه، وإلا فلو كان يعرف مصلحته لسدد دينه ولسارع بذلك. فهنا إذا مات أمثال هؤلاء الذين يتهاونون بحقوق الناس، أو حتى وإن كانوا لا يتهاونون، مات رجل عليه دين ولم يسدده، عندما يأتي رجل من أهل العلم والفضل وتقدم الجنازة ويخبر بأن هذا الرجل عليه دين، فيقول صلوا على صاحبكم، ما أبلغ هذا الوعظ وما أبلغ هذا الزجر في قلوب الحاضرين عندما يقولون هذا العالم أو هذا الفاضل امتنع من الصلاة على هذا الرجل لأنه عليه دين. هذا أمر يبين للناس عظم شأن الدين في دين الله عز وجل. بل إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، دين حق إنسان لا يسقط بالشهادة ولا يغفر بمجرد الشهادة. فالدين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على رجل عليه دين، ولم يصلي عليه إلا بعد أن تعهد البعض بتداني دينه. يقول شيخنا الشيخ الألباني في بعض أشرطته كلاما يشبه هذا، قد يشكل هذا الكلام عند البعض، أنه يقول إن الذي يقتل نفسه في الغالب ما يقتل نفسه إلا وهو يستحل ذلك. الكلام هنا عن الحكم الباطن، وأما الأحكام الظاهرة فلا يمكننا أن نكفر من قتل نفسه أو أن نخرجه من ملة الإسلام بمجرد الفعل، بمجرد الفعل، وإن كان قتل الإنسان لنفسه شعبة من شعب الكفر، بل لعله من أكبر شعب الكفر، ولذلك ورد فيه وعيد شديد جدا، ورد فيه وعيد شديد جدا في صحيح الإمام مسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يتوجأ بها خالدا مخلدا فيها أبدا، أو بهذا المعنى. وهذا النص من النصوص القليلة جدا التي ورد فيها التأبيد في حق من لم يشرك بالله عز وجل أو لم يكفر بالله تبارك وتعالى الكفر الأكبر. فالشاهد على كل حال أن المنافقين، الذي نريد أن ننبه عليه بجلاء، أن المنافقين الكافرين في الباطن يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين، بل ويحشرون يوم القيامة مع المسلمين أيضا، يعني تستمر هذه المسألة حتى في الآخرة، فتجرى عليهم أحكام المسلمين حتى في عرصات القيامة، فيدفنون معهم ويحشرون أيضا معهم. وما يفصل الله بينهم وبين المؤمنين الصادقين في إيمانهم ودعواهم إلا فوق الصراط، فوق الجسر، عندها تتميز الأمور فقط، وقبل ذلك لا، بل إن الله عز وجل يخدعهم بهذا كما خادعوا في الدنيا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نعم، فالله عز وجل كما خادعوا يخادعهم الله، وكما خادعوا يخادعهم الله، وكما خادعوا يخدعون. فالله عز وجل يحشرهم في وسط المؤمنين، فيقال يوم القيامة لكل بني آدم: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد النجوم يتبع النجوم، ومن كان يعبد الشجر يتبع الشجر، ومن كان يتبع الحجر يتبع الحجر، ومن كان يعبد البقر يتبع البقر، ومن كان يعبد عيسى تصور له صورة عيسى عليه السلام ويتبعه، ومن كان يعبد عزيرا تصور له صورة عزير ويتبعه، وإلا فعيسى عليه السلام وعزير براء من هذا الأمر. كل أمة تتبع ما كانت تعبد، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. إذن المنافقون يحشرون مع المسلمين الصادقين في إسلامهم. فأحكام الإسلام تطبق على المنافق لا فقط في غسله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، بل حتى في عرصات القيامة. الأمر الثاني الذي يجعلنا نصر على هذا التقسيم وأهميته في الدنيا، أنه إذا كان الكافر في الباطن الذي أظهر الإسلام يعامل معاملة المسلمين، فما بالك بالمسلم الذي ما معه إلا مثقال ذرة من إيمان، أو حبة من إيمان، أو خردلة من إيمان، ما معه إلا مثقال حبة فقط، ما عنده إيمان إلا قليل جدا، إيمانه في أدنى درجات الإيمان، ما معه إلا إيمان يسير، يحب الله، يحب رسوله. هذا المسلم مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطاياه، كذلك الرجل الذي كان يدعى حمارا أو يلقب حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،